بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا ونزيدنا من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. في رواية: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا. هذا الحديث الصحيح حديث عظيم، فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام وبيان أن دين الله عز وجل يسر، ولذلك هو حسنة بين سيئتين وفضيلة بين رذيلتين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الغلو في الدين، وأن من شاد الدين غلبه الدين، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التعمق في العبادات والأعمال إلا على وفق ما جاء في الكتاب وعلى وفق ما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون معتدلا في تعامله مع الطاعات والعبادات، لأن التشدد في ذلك والغلو يقطع الإنسان عن المضي في هذا السبيل العظيم ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى في مواطن كثيرة وفي مناسبات عديدة عن الغلو، سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. فالأمور العلمية ما يتعلق بالاعتقاد، وفي الأمور العملية ما يتعلق بالأمور الفروعية. ولذلك ربنا جل وعلا نهى عن الغلو في الدين، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في الدين. وحتى في مسائل الحج، لما أمر ابن عباس أن ينزل فيلقط له حصى، وأتى له بحصى كبير ثم بحصى صغير، ثم قال أتى له بحصى متوسط، ثم قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وإن الإنسان إذا أراد فعلا أن ينجو من الغلو فعليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلينظر في عباداته وطاعاته وفي أحواله، وليأخذ منها ما يجعله بإذن الله جل وعلا سالكا الصراط المستقيم وماشيا على الهدي القويم، وأيضا ناجيا من هذا الغلو الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ما ورد من فضل قراءة بعض السور يقول في أوقات معينة مثل سورة الكهف أو سورة الملك، سورة ياسين، سورة الواقعة، الصافات، الدخان وغيرها، هل يصح أو تصح هذه الأحاديث؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن لا شك بأنها عبادة وطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، حث على قراءة القرآن وقال اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون له عناية بقراءة كتاب الله عز وجل وبحفظه، وأيضا العناية بتفسيره، وأن يكون له حظ أيضا من الحفظ بحيث يحفظ قدرا جيدا من القرآن إن لم يستطع حفظه كله. الأمر الثاني بالنسبة لما يتعلق بفضائل الآيات والسور، فقد وردت في دواوين السنة مجموعة من الأحاديث وهي على ثلاثة أقسام، قسم صحيح وقسم ضعيف وقسم مكذوب وموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. أما القسم الصحيح فقد تتبع ذلك بعض العلماء وجمعوه في سفر وفي مصنف في رسائل من خلال إجراء القواعد الحديثية على أسانيد هذه الأحاديث إن لم تكن في الصحيحين. ولذلك مثلا قراءة سورة البقرة وآل عمران له فضل كبير، فهم الزهراوان ويأتيان يوم القيامة حاجان عن صاحبه. لذلك يقرأ الإنسان سورة البقرة وسورة آل عمران ويحفظهما، كذلك سورة الفاتحة. الفاتحة هي أم القرآن، أم القرآن، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء عديدة، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على شرفه وفضله. وأيضا قراءة آية الكرسي كذلك له فضل، وأيضا قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كذلك قراءة سورة بني إسرائيل التي هي الإسراء وأيضا غافر والسجدة والملك وبقية السور التي صحت الأحاديث في فضل قراءتها، كذلك القواقل الثلاث مثلا قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وأيضا قراءة سورة قل أيها الكافرون، هذه براءة من الشرك، من نام على قراءتها قرأها ثم نام فهي براءة له من الشرك. وبقية الأحاديث، هناك أحاديث ضعيفة يعني وردت ضعيفة، فلأهل العلم موقفان، منهم من يرى عدم العمل بها وذلك لكون الأحاديث ضعيفة والضعيف مطروح سواء كان في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأحاديث الضعيفة يجوز العمل بها في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون لها أصل إما آية قرآنية وإما حديث صحيح، والشرط الثالث أن لا تكون في العقائد والأحكام وإنما في فضائل الأعمال، وهذا هو القول الثاني. ولذلك ذهبوا إلى أنه يجوز العمل بها. وعموما الأصل أن الإنسان إذا وجد غير هذه الأحاديث من الفضائل فلا يلجأ إلى الضعيف وإنما يعتني بما صح. أما إذا كان هذا الحديث الذي ورد في فضل قراءة سورة حديث ضعيف لكنه يعني يمكن أن ينجبر ويرتقي من الضعف إلى الحسن بالمصطلح الذي تعارف عليه أهل العلم من تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فلا بأس بذلك، وعلى هذا جمع من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يبارك في عمرك.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
عندي سؤال، السؤال الأول سمعت بأن إذا كنت تريد تصلي فريضة على انفراد يعني، وإذا أقمت الصلاة الملائكة تصلي وراك، هل هذا الكلام صحيح؟ والسؤال الثاني أبا أقول كصورة، يعني شخص رقم واحد وشخص رقم اثنين، الشخص رقم واحد ينوي أنه يتقدم على خطبة يعني بنت، فالشخص رقم اثنين يعرف أن هذا الشخص ينوي على ذلك فيذهب لخطبة البنت بدون علم الشخص رقم واحد، هل هذا شيء يعني يدخل في حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه المسلم أو لا؟
إن شاء الله.
الله يعطيك،
جزاك الله خير محمد، الله يعافيك. كيف
أقول الصورة وصلت إن شاء الله؟
واضح واضح إن شاء الله، واضح.
الله
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. نعم أبو جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
الله طيب، الله
الله يبارك فيك أبو جراح، جزاك الله خير.
شيخنا كيف حالك؟
حياك الله أبو جراح، أهلا وسهلا ومرحبا.
شلونك شلون صحتك؟
طول عمرك خير ونعم الحمد لله.
إنا ولوالدينا ووالديكم.
الله يرحم موتانا وموتاكم وموتى جميع المسلمين.
آمين يا رب. عيد الكريم، مبطلات الوضوء أول شيء. الوضوء، زين إحنا مثلا أنا نمت نص ساعة أو ساعة، هل وضوئي يبطل؟
نعم.
حق الصلاة اللي بعدها مثلاً الظهر إلى العصر أو كذا من هذا. بعدين شو السؤال الثاني؟ في ناس يخربون على ناس في مثل مشاريع خيرة، مشاريع طيبة، أو يحاولون يفرقون بين ناس وناس، يعني يقولون أخبار عنهم عن وهي تكون مو صحيحة، وهذا يسمع يعني يسمع الخبر ويصدقه وما يتأكد منه، بعدين يصير خلافات ويصير مشاجرات ويصير مشاكل المحاكم
نحن الشاهد. إن شاء الله.
رأيت
في هذا. واضح إن شاء الله أبو جراح.
جزاك
الله خير أبو جراح. حياك الله، حياك الله، يبارك فيك، الله يحفظك، حياك الله. جاب الشيخ سؤال محمد بالنسبة لل من يقول يصلي الفريضة لوحده أذن وقام الصلاة وبدأ يصلي، يقول هل ورد أن الملائكة تصلي خلفه؟
الحمد لله لا أحفظ في هذا شيء على أن الملائكة تصلي خلف من أذن وأقام، وإنما الذي أحفظ بأن الملائكة تحضر الصلاة وتحضر الجماعة وتدعو للإنسان ما دام في مصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا الشخص نوى أن يخطب امرأة فيقول شخص آخر عالم بنية هذا الشخص، فيقول هل يجوز؟ فيقول ذهب إلى هذه المرأة وخطبها، أو نأخذ هذه المكالمة ثم نعود. بشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين، الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. أنا يعني كنت متوضي من بيت وصاير عند الأهل وزن صلاة الظهر، وكنت بس يعني كثير مسيدة أصلي، بس أنا كليت يعني حلاوة قبل ما أروح المسجد بس ما حصلت ماء مضمض، هل يقبل صلاتي ولا أعيد الصلاة؟ بارك الله فيكم،
جزاك الله خير بشيرين.
مشكورين مشكورين،
حياك الله حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال محمد يقول إذا كان الشخص يريد أن أو نوى أن يخطب امرأة، ويقول فضل الشيخ الرجل آخر علم بنية هذا الرجل، فيقول ذهب وخطب هذه المرأة، هل فالشيخ يقول يعني هذا الأمر جائز أو يدخل في حديث لا يخطب على خطبة أخيه؟
الحمد لله، أولا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفي هذا ترتيب، أولا إذا تقدم الرجل لخطبة امرأة ثم قبلوه وركنوا إليه فإنه يحرم ولا يجوز للآخر أن يخطب، لأن في هذا إفساد لخطبة هذا الأخ وتزكية لنفسه، كان يقول أنا أفضل منه، ولا شك بأن هذا يورث العداوة والبغضاء. الأمر الثاني، إذا أذن الشخص أو أذن لغيره بأن يخطب أو مثلا رد عليه بعدم القبول، فإن للثاني أن يتقدم ولا شيء في ذلك. أما إذا كان الشخص نوى مجرد نية ولم يتقدم ما تقدم، ثم علم شخص آخر بنيته، فإن ينظر، فإن كان صديق له أو قريب وأخبره بذلك من باب إدخال السرور عليه فإن هذا لا يجوز له، لأن هذا من جنس خطبة المسلم على خطبة أخيه. وأما إذا كان لا شخص بعيد وعنده نية ثم بلغه بأن الشخص أيضا ناوي يتقدم، فلو تقدم لا حرج ما دام أنه لم يذهب الأول ويتقدم بخطبة هذه المرأة، فلو تقدم الثاني لا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو جراح يسأل عن النوم، يقول إذا نام مثلا نصف ساعة هل هذا النوم يبطل الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للنوم محل خلاف عند أهل العلم هل يبطل الوضوء فيه أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، وهذا قول ضعيف. والقول الثاني قالوا النوم مطلقا ينقض الوضوء، ينقض بسبب الوضوء، وهذا قول له حظ من النظر. القول الثالث وهو الراجح أنه هذا يختلف باختلاف النوم، فإذا كان نعاس أو نوم بحيث أنه يخفق رأسه وخفقة خفقتين مثلا وهو متمكن من جلسته، فإن هذا لا ينقض الوضوء. وعليه يحمل حديث أنس بن مالك أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلي بهم ولا يعيدون الوضوء. أما إذا كان النوم مستغرقا بحيث أنه يرى أحلام أو منامات أو رؤى أو لا يشعر بمن حوله، مثل من ينام نصف ساعة مثلا أو ربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق، أيضا هذا نوم مستغرق بحيث أنه يشخر مثلا أو يرى رؤى وأحلام ولا يشعر بمن حوله، هذا ينتقض به الوضوء. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكاء العين السه، وكاء العين السه يعني الذي يضبط الوضوء ويتحكم الإنسان هي عينه، فإذا نامت العين تفلتت الأعضاء تفلتت، ولذلك النوم مظنة الحدث وليس حدث بذاته، لا هو مظنة الحدث لأن النائم لا يشعر بنفسه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بجراح يقول البعض من الناس قد يعني فضيلة الشيخ يفسد على أخيه مشروع من المشاريع، وجده مثلا دخل في مشروع ونجح فيه، يحاول أن يفسد عليه هذا المشروع هذه التجارة. أيضا فضيلة الشيخ يقول بعض من الناس قد يفسد بين الأصدقاء بين الأحباب، فيقول ينقل كلام هذا لهذا وذاك للآخرين، حتى فضيلة الشيخ يقول يفسد بينهم.
الحمد لله، من صفات أهل الإسلام أنهم يصلحون ولا يفسدون، وينصحون ولا يعيرون، ويسترون ولا يفضحون، هذه من صفات أهل الإسلام. ولذلك المسلم يحب لأخيه الخير، والله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لاحظ أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمن أيضا يتجنب الأذية بأي نوع من الأنواع، سواء كانت أذية أدبية معنوية أو أدبية حسية مادية. ولذلك ربنا جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتوثيق الوشائج بين المؤمنين وبمد الجسور بين المسلمين، ولا يجوز لإنسان أن يضر أخاه، قال عليه الصلاة والسلام من ضار مسلما ضاره الله. كان عليه الصلاة والسلام يشبه المسلمين فيما بينهم بالبنيان، يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وشبك بين أصابعه. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حقوق المسلم على أخيه المسلم، أنه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ولذلك السعي في إفساد مشروع نجح به أحد إخوانك لا شك بأن هذا سعي في الفساد في الأرض وعلامة سوء، نسأل الله العافية والسلامة. وإنما الواجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يفرح له كما يفرح لنفسه، وأن ينصح له إذا رآه على خطأ. أما السعي في إفشال مشروعه أو تخريب أعماله أو حسده أو يعني محاولة إسقاطه من خلال يعني نقل كلام أو شيء من هذا القبيل، هذا كله مما حرمه الله وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك سماه الله فاسقا، لماذا؟ لأنه يسعى في الإفساد والتخبيب والتخريب، ويسعى في الإضرار بالآخرين. والنصوص متكاثرة في القرآن والسنة والإجماع منعقد على حرمة أذية المسلم بغير وجه حق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو شيرين يسأل فضل الشيخ، يقول: إذا توضأ ثم بعد أن توضأ أكل، يقول: أكلت طعاما ولم أجد يقول ماء حتى تمضمض، ويقول بعد ذلك صلى، هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله، الجواب نعم، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنه. فإن أكل الطعام لا ينقض به الوضوء، وإنما اختلف العلماء في لحم الإبل إذا أكله المتوضأ هل ينتقض وضوءه أم لا. قولا جمهور الفقهاء على أنه لا ينتقض، وقول آخر وهو أحد مفردات المذهب على أنه ينتقض. أما بقية الطعام فلا، إلا إذا كان لبنا، فإن السنة إذا شرب لبنا أو أكل دسما أن يتمضمض، لكن لو حصل وما تمضمض فالوضوء صحيح ولا ينتقض. فإذا تأملنا في نواقض الوضوء التي ذكرها العلماء لم يذكروا منها أكل الطعام سواء كان دسما أو غير دسم، وإنما مثل ما ذكرت كان الخلاف دائر في مسألة أكل لحم الإبل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز أن يتزوج الشخص من غير عقد؟
الحمد لله، بالنسبة للزواج له شروط وأركان، ومن شروطه الزوجان الخاليان من الموانع، وأيضا وجود الولي ورضاه، وجود الولي، لا نكاح إلا بولي، ورضا الزوجين، يعني الزوجان الخاليان من الموانع ورضاهما، حيث أنه لا يكره أحدهما على النكاح، وكذلك الولي. ذكر العلماء الشهود أيضا، وهي مسألة محل خلاف، لكن عموما محل خلاف باشتراطه، وإنما هم ذكروا مسألة إشهار النكاح، قالوا: ويكون إشهار النكاح ولو بشاهدين، وأيضا بعض العلماء اشترط المهر وغير ذلك. فإذا توفرت الشروط هذه صح النكاح من حيث الشرع، لكن من تزوج خارج المحكمة أو من دون علم الجهة ذات الاختصاص هذا يستحق العقوبة، خاصة وأن الأمور ترتبت والأحوال تنظمت. ولذلك من باب المحافظة على حق الزوج وحق الزوجة أوجب العلماء تسجيل العقد عند الجهة ذات الاختصاص، وأن النكاح العرفي هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.